بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى ورحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اللقاء نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى على مختصر عمدة التفسير لفضيلة الشيخ أحمد بن محمد شاكر رحم الله عز وجل الجميع وإيانا وأمواتنا وأموات المسلمين. وقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. الله عز وجل لما ذكر صفات المنافقين وفصل فيها هذا التفصيل، يلاحظ أن الله عز وجل لم يذكر في صفات المنافقين مجرد أوصاف، بل ذكرها بأمثلة تدل على تلك الأوصاف وعلى كل ما كان بمعناها، وذلك في مثل قوله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا وإذا لقوا الذين آمنوا. فهذه أوسع وأعم وأشمل من لو قال أنهم يكذبون أو أنهم يخادعون. والدليل على هذا أن الله عز وجل في صفات المنافقين سواء في هذه السورة أو في سورة البقرة أكثر من ذكر أقوالهم ووصف أحوالهم، أكثر من وصفهم، أكثر من أن يصفهم بالصفات محددة تصبح علما عليهم. وذلك إنما إن دل على شيء فإنما يدل على خطورة النفاق وشدة تلوي المنافق، وشدة تلوي وتلون المنافق، فهو كما تصفه العرب كالحرباء، يتغير بحسب الأرض التي يكون فيها. فإن كان مع قوم أهل صلاح وعبادة وطاعة قال بمثل قولهم، وإن كان مع قوم أهل مجون وفسق قال بمثل قولهم، وإن كان مع قوم يهود محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم ولرسوله، محاربين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، يصفونهم بأقذع وأقبح الصفات، أيضا قالوا بمثل قولهم. فنجد أن هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل، ذكر الأولى في قلوبهم مرض، هذه واضحة، فهذا وصف، لكن التي بعدها الثلاث: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم. فذكر تلونهم، ولذلك الله عز وجل وصفهم بعبارة دقيقة جليلة جميلة لا تجد عبارة تسد مسدها، في قوله سبحانه وتعالى: إذا جاءك المنافقون يقولون نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى أن قال إيش؟ ها؟ اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. فهم اتخذوا الحلف واليمين مصد يصدون به عن سبيل الله عز وجل، بخلاف ما وضع اليمين له من باب ماذا؟ التأكيد، من باب التأكيد وإقامة التوحيد. الآن لما ذكر الله عز وجل عنهم هذه الصفات الفعلية الثلاث وذكرها بمسألة القول وبمسألة الفعل، بين بعدها سبحانه وتعالى فقال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال ابن كثير رحمه الله: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا يلاحظ أنه ماذا؟ ها؟ يلاحظ أنه جمع بين هذه الآية أنهم اشتروا، وهذا متكرر في سورة البقرة لفظ الشراء، وكذلك أيضا في سورة العمران، ثم بعد ذلك في سورة إيش؟ في سورة المائدة، في سورة المائدة أيضا، ثم ذكرهم سبحانه وتعالى في سورة التوبة. ففي سورة التوبة لم يذكر الشراء، وإنما ذكر ماذا؟ الغلبة والاستحباب، ذكر الغلبة والاستحباب. قال سبحانه قال رحمه الله استحبوا الضلالة على الهدى. قال وهذا يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فاستحبوا العمى على الهدى. الآن ابن كثير رحمه الله هذا ذكاء منه يريد أن يخرجك من الخلاف الطويل الذي يذكره المفسرون في مثل هذه الآية إنه كيف يوصف استبدالهم الكفر بالإيمان بأنه شراء وليس ثم مشترا ولا مشترا منه. فهمتم؟ إيه. فكيف وصفه بأنه شراء؟ قال الشراء هنا هو الاستحباب المعبر عنه في قصة ثمود وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم على الطريق وأرشدناهم إليه ولكنهم إيش؟ أبوا وفضلوا عليه العمى ولكنهم أبوا وأعرضوا عنه. ثم هل اكتفوا فقط بالإباء؟ لا، فضلوا عليه العمى فاستحقوا الهلاك بسبب ذلك. واضح؟ فهمتم التعبير الآن؟ هنا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى ابن كثير رحمه الله لم يطيل الكلام عليها مثل ما أطال غيره من المفسرين في قضية أنه كيف يوصف بالشراء. ولو قرأتم مثلا في الزمخشري وأبو حيان وغيرهم من المفسرين ستجدون أنهم يتكلمون عن مسألة الشراء وكيف يسمى شراء، وهل هذا يعني يعتبر يعني بلاغة ولا يعتبر تصريحا ولا يعتبر إيماء ولا يعتبر كناية. فهمتم؟ فتدخل في كلام طويل. ابن كثير رحمه الله من أجود ما في تفسيره هو مسألة ماذا؟ الاختصار والخروج من مسائل الخلاف، الاختصار والخروج من مسائل الخلاف. فقال هنا استحبوا الضلالة على الهدى، أولا فسر الشراء بالاستحباب، ثم بعدين بيّن لك لماذا فسره، وهذا يعني واضح كما ذكرت لكم. هذا يدلكم على قوة ماذا؟ مذهب ابن كثير رحمه الله في الاستشهاد. الآن أما ثمود فهديناهم، هل هي تفسير للآية التي معنا؟ لا، أي هو استشهاد على المعنى الذي اختاره لمعنى الشراء، هو استشهاد لأحد المعنيين الذي اختاره للشراء. قال وحاصل قول المفسرين هو إيه، هو لأنه رأى أن ابن كثير رجحه، رأى أن ابن كثير رجحه وقد لا يكون صح سنده عن القتادة، ولذلك أحمد شاكر رحمه الله إذا لم يصح سنده خلاص يعتبره. نعم. طيب قال وحاصل قول المفسرين هنا يعني أشعرك بأن في المسألة خلافا وكلاما طويلا، واضح؟ لكنه أراد أن يعطيك النتيجة. قال أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فإذا صار فيه عوض ومعوض، صح ولا لا؟ ايه. مثل قوله سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، كيف يكون إلهه هواه؟ يعني كيف يكون ما تشتهيه نفسه هو إلهه؟ لأنه ترك ترك ما يأمره به ربه، فما دام أنه ترك ما يأمره به ربه إذن هو عبد ماذا؟ إذا لم يعبد من أمره ومن خلقه ورزقه إلى غير ذلك، فهو عبد من؟ عبد إلهه، يعني عبد هواه الذي صرفه عن ربه، عبد هواه الذي صرفه عن ربه. جميل. إذن قال أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلالة واعتاضوا عن الهدى بالضلالة، وهو معنى قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أي بدلوا الهدى ثمنا للضلالة. وسواء في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر والعياذ بالله، كما قال فيهم ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، فجعل ايش؟ ها، فجعل المتصور كالمحسوس. ايه، فجعل المتصور يعني ما حالهم الا حال الذي دخل في السوق فباع واشترى ولكنه خسر، ايا كان بيعه وشراءه. فمن الناس من خسرته بالملايين، ومن الناس من خسرته بالالاف، ومن الناس من خسرته بالمئة، لكنه في النهاية خسرة، واضح؟ ولذلك بحسب ما قام بهم من سوق ذلك النفاق والعياذ بالله عز وجل. قال: أي بذلوا الهدى ثمنا للضلالة، وسواء من في ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر كما قال فيهم سبحانه: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة. وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة: قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى الفرقة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. فإذن ابن قتادة رضي الله عنه يرى أن هذا البيع والشراء ليس فقط خاصا بالمنافقين الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو عام في كل من بدل فاختار الضلالة وترك الهدى، في كل من بدل فاختار الضلالة وترك الهدى، ولو كان ذلك في شيء يسير من البدع، ولو كان ذلك في شيء من يسير من البدع. طيب، قال صلى الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال: وتقرير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرتهم بعد التبصيرة إلى العمى بمن استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها، فبينا هو كذلك إذ طفئت ناره وصار في ظلام شديد لا يبصر ولا يهتدي، ومع ذلك وهو مع ذلك أصم لا يسمع أبكم لا ينطق أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي عن الرشد، وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا كما أخبر عنهم تعالى في غير هذا الموضع، والله أعلم. فهمتم هذا؟ ابن كثير رحمه الله الآن خلصك من أمرين. الأمر الأول هي مسألة المثل، ما هو المقصود بالمثل؟ المثل المقصود به التشبيه، المثل المقصود به التشبيه. والأمثال المصرحة، الأمثال نوعان في القرآن الكريم: أمثال مصرحة وأمثال كامنة. فالأمثال المصرحة هذا أولها، وهو المصرح فيه بكلمة مثل أو الكاف، يعني المصرح فيه بأداة التشبيه ككلمة مثل أو الكاف، ولذلك هذا أولها وآخرها كالعهن المنفوش، وهي 67 مثل كما عدها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فسردها سردا في رسالة له اسمها أمثال القرآن، وهي رسالة جميلة وقوية جدا. هذا واضح لكم؟ أي. وأفضل كتاب حقيقة من الكتب المعاصرة في مسألة أمثال القرآن ضرب الأمثال المضروبة في القرآن، الأمثال المضروبة في القرآن لعبد المجيد البيانوني، أظنه لا زال حيا، عبد المجيد البيانوني، وهو رجل كبير في السن من خيرة الدعاة من أهل السنة في سوريا. هذا من أفضل الكتب، وكتاب صغير ليس كبير لكنه حقيقة جميل واعتنى فيه عناية طيبة. هناك رسائل كثيرة قديمة وحديثة في مسألة أمثال القرآن، وهي حقيقة جميلة، ومن أفضل من تكلم عنها هو ابن القيم رحمه الله كلاما نفيسا جيدا. هذا النوع الأول من أمثال القرآن ويسمى الأمثال أو أمثال القرآن. النوع الثاني اللي هي الأمثال الكامنة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي قسم هذا التقسيم ونقله عنه السيوطي والألوسي، يقول: القرآن كله أمثال. لماذا؟ لأنه يقول إن القرآن كله قواعد يقاس عليها، واضح؟ فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تحمد الله عز وجل على ربوبيته وتحمد الله عز وجل على كل شيء ليس فقط على ربوبيته، فهمتم؟ أي فكأن تخصيص الربوبية هنا هو إيش؟ مثال. فهمتم؟ مثال واضح. الرحمن الرحيم، الله عز وجل يحمد بجميع أسمائه وصفاته، ولكن أعلاها وأعظمها هنا هو الرحمة، فالرحمة هي هنا مثال. فهمتم؟ إيه؟ تأتي مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، إذن كل ما أنزله الله عز وجل وشرعه فهو لا ريب فيه، سواء كان القرآن أو السنة أو التوراة أو الزبور أو غير ذلك. واضح؟ إنما الريب في ماذا؟ في تحريف العباد، كما قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأما ما هو من الله فلا ريب فيه. طيب، يكون الكتاب هنا إيش؟ مثال. يؤمنون بالغيب، يكون هذا إيش؟ مثال، وهو دليل على وجوب الإيمان بكل ما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به، كبر في عينك أو صغر. فهمتم؟ فهمتم قصدي؟ فإذا شيخ الإسلام يرى أن القرآن كله أمثال كامنة، لأن يقول ما ذكره الله عز وجل وما ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل التحديد والقيد، وإنما هو على سبيل ماذا؟ على سبيل الامتثال وإيش؟ والتعبد. إيه؟ فأنت الآن تعبد الله عز وجل بكل هذا، ولا تقول والله أنا أعبد الله عز وجل فقط بالإيمان بالغيب، لا، ولا تقول أعبد الله مثلا عز وجل بأني أؤمن بأن هذا القرآن لا شك فيه، لا، بل والرسول لا شك فيه. فهمتم؟ أي والجنة والنار لا شك فيها إلى غير ذلك. فكل ما أمر الله عز وجل به وأخبر، ولو كان مثل ما نقول نحن خبرا عاديا، يعني مثل قول سبحانه وتعالى وتبدي في نفسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه، شيء في صدر النبي صلى الله عليه وسلم جال لم يتكلم به ولم يقله، والله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نعلم الذي جال في صدرك. فأنت أيضا تؤمن بهذا أنه لا ريب فيه ولا شك. فهمتم؟ وهذا لا يترتب عليه عمل، أليس كذلك؟ ومع ذلك فهمتم مقصد شيخ الإسلام لما يقول الأمثال الكامنة، أن القرآن والسنة كلها أمثال كامنة. إيه؟ يعني كل ما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم به فهو إيش؟ ها؟ قاعدة. يعني حتى بس أبسطها لكم، يعني كان شيخ الإسلام يقول لنا كل أمر من الله ومن رسوله فهو قاعدة. واضح؟ طيب، إيش فائدة المثل؟ إيه؟ هو هذا، وهو يرى أن هذا أمرا كليا، يقول أوامر الشرع كلها أوامر كلية، لكن هذا التفصيل قد تعرف منه أنت أجزاء، قد لا تعرف أجزاء، وقد يأتي الزمان يحتاج الناس به إلى معرفة أجزاء لا نحتاجها نحن اليوم. وهذا واضح. فهذا طبعا هذا هو مثل ما يسمونه محل الاجتهاد، بخلاف الأمثال المنصوص عليها. الأمثال المنصوص عليها أنا ما الاجتهاد فيها، مثل هؤلاء المنافقين كمثل هذا الرجل الذي أشعل نارا وصار من أمره كذا وكذا، مثل الذي يشرك بالله كمثل الرجل العبد المملوك الذي له سيدان كل سيد منهما يأمره بأمر غير الأمر الآخر وهما متشاكسان فيه، هذا مثل صريح ليس من حقي أني أنا أجتهد فيه. فهمتم؟ طيب، خلونا من هذا احتمال ما نطيل فيه. ما فائدة المثل؟ التقريب. واضح؟ تقريب ماذا؟ إيه؟ تقريب الفهم، تقريب الفهم، تقريب الفهم والقياس عليه، تقريب الفهم والقياس عليه. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا، هذه فائدة أخرى يجب أن تعرفوها، يعتبر الأمثال المضروبة في القرآن هي أدلة قياسية، كذلك أيضا يعتبر الأدلة العقلية المذكورة في القرآن أيضا أدلة قياسية. فهمتم؟ ولذلك جيد لو تقرؤون في رسائل شيخ الإسلام رحمه الله أمثال القرآن وأقسام القرآن، ففيها حقيقة يعني فوائد من ناحية الاستدلال والأصول جميلة ورائعة وتفيدكم كثير بإذن الله. إذن المقصود من المثل الآن هو التقريب الذهني للأمر الذي يؤمر به، وغالب هذه الأمثال إنما تضرب في ماذا؟ فيما يتردد الناس فيه. فمثل لاحظوا أنه مثل أمر النفاق، لماذا الله عز وجل ضرب له هذا المثل؟ لأنه يختلط فيه المؤمن بالكافر. واضح؟ أنا وأنت قد لا نستطيع أن نميز المنافقين، هؤلاء المنافقين كانوا يعيشون بين الصحابة رضي الله عنهم، وينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يختلفون فيهم، فأحيانا إذا قال المنافق قولا من الأوس تبعه عليه قومه، وإذا قال من الخزرج تبعه عليه قومه، ولا يرضى الأوس أن تقول شيئا في الرجل الذي منهم، ولا يرضى الخزرج أن تقول شيئا في الذي، مع أنهم مؤمنون صادقون. ولذلك لما نزلت أو لما قال عبد الله بن أبي ما قال، ليخرجن العز من الأذل إلى غير ذلك، وعلم بذلك ابنه عبد الله وقف على باب المدينة مسلتا سيفه وقال: يا رسول الله، إني أخشى أن تأمر أحدا فيقتله فلا تقر عيني فأقتل مسلما، فدعني أنا أضرب عنقه. فهم عندهم تضحية، ليس معنى ذلك أن المسألة مسألة عصبية عندهم، لا، لكن التباس هؤلاء في المجتمع خطير. لم يضرب الله عز وجل لنا مثل بالكفار ولا باليهود ولا بالنصارى، فهمتم؟ إلا من جهة أن عندهم مثلا كتاب ولم يعملوا به، فمثلهم مرة بالكلب ومرة بالحمار، نسأل الله العفو والعافية. عندهم علم ولكن لا يعملون به، وهذا كله في اليهود. وأما في الكفار فضرب لهم أمثلة في ماذا؟ في محاجتهم أننا إنما نعبد هؤلاء ليقربونا إلى الله، فبين لهم أن هذا لا يستقيم، أن هذا لا يستقيم. وسنمر إن شاء الله على بعض الأدلة إذا ربي يسر وأعان في هذا الكتاب وغيره. واضح الصورة؟ فإذا المقصود بها هو تقريب الصورة الذهنية للأمر الذي قد يختلف فيه، للأمر الذي قد يختلف فيه، فلا يكون على الأمور الظاهرة، بخلاف مثلا القسم. القسم لا يكون إلا على الأمور، يعني لا يكون إلا في أمر ظاهر وعلى أمر ظاهر، فهمتم؟ هنا يعني يقسم الله عز وجل على ماذا؟ على ربوبيته، أو على إرسال الرسول، أو على أن الجنة حق والنار حق فقط، لا يقسم على الأمور المختلفة التي قد تشكل على الناس أو تختلط على الناس، مثل مثلا هذه الأشياء التي ستمر معنا في أمثال القرآن. ولعل ما نطلع منكم على رسالة شيخ الإسلام في قضية أمثال القرآن، ذكر تقريبا الأمثال هكذا سردا 67 مثل خلف بعضها، فلو رأيتموها جميلة جدا، هي في صفحتين فقط، فذكر جميع الأمثال المذكورة في القرآن 67 مثل سردا، ابتدأها بهذا المثل الذي هو معنا وانتهى بكالعين المنفوش كما ذكرت لكم. طيب، إذن الآن الشيخ الإسلام بن كثير رحمه الله أعطانا إيش؟ مثل ما نقول ملخص الكلام على مسألة ماذا؟ على مسألة المثل، وما دخل في قضية تفاصيل الكلام على الأمثال وكيف هي وكيف يكون ضرب المثل وما معنى الضرب، لأن الضرب معناه التقدير، فهمتم؟ ولذلك تقول ضربت الدراهم بمعنى قدرتها، فهمتم؟ إيه، والضرب في الأسواق والضرب في الأرض إلى آخره. فالضرب يعني في أصل المعنى اللغوي هو التقدير، ثم يعني يستعمل في بعد ذلك في بحسب ما يضاف إليه. الأمر الثاني هو أن ابن كثير رحمه الله بين لكم الجمع بين مسألتين. الله عز وجل قال هنا: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ثم قال: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هل هذه الآية تبع للآية التي قبلها أو أنها وصف آخر لهم؟ فالذي يظهر أن ابن كثير يميل على أن هذه تبع للمثل، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، على أن هذا هو نتيجة ضرب المثل، يعني فهؤلاء القوم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يستفيدون لا من سمعهم ولا من يعني ما يتحدثون به، ولا أيضا عما ينظرون إليه، فأصبحوا لا يستطيعون إقامة حاجة أنفسهم فضلا عن أن يقيموا حاجة غيرهم، فجعلها تابعة للمثل. العلماء منهم من يقول: لا، هذه صفة أخرى غير المثل، فالمثل ضربه الله عز وجل لهم بأن حالهم كحال هذا الرجل الذي أوقد النار، ولما مثل ما نقول نحن أصبحت على أوج ما يستفيد منها انطفأت، فتصبح هذا المثل مثل المثل الذي سيأتينا إن شاء الله في آخر سورة البقرة في مسألة ماذا؟ صاحب الصدقة، أي وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، يعني فاحترقت وهو أحوج ما يكون إليها، وهو ضعيف الآن لا يستطيع أن يصلحها، وأولاده صغار ضعفاء يحتاجون من يقوم على رعايتهم ومن ينفق عليهم، ففقدها في أشد ما يكون حاجة إليها. فهؤلاء فقدوا النور، نسأل الله العفو والعافية، في أشد ما كانوا يحتاجون إليه، ولم يفقدوه ابتداء بحيث أنهم من الأصل صم بكم مثلا فهم لا يعرفون، بل هم عرفوا ورأوا، وهذا أشد ما يكون يا إخوان. الآن لو نحن دخلنا في هذه القاعة وهي مظلمة، الأمر أهون علينا من لو جلسنا فيها فترة ونحن في الضوء ثم انطفأ علينا الضوء. وتخيلوا أننا في أشد الحاجة للضوء في تلك اللحظة، واضح الصورة؟ فلا شك أن هذا المثل عظيم، لكن هل الآيتين كلتيهما مع للمثل، أو أن الآية الأولى هي المثل والآية الثانية هي وصف آخر؟ ابن كثير رحمه الله واضح الآن مال على أن هذه تبع للمثل، وهذا لا شك أنه فيه مخرج، وهي وين كانت تبع للمثل هي في النهاية أيضا لا يمنع أن تكون صفة متأصلة فيهم، لأن الله عز وجل قد وصفهم بها كما في سورة التوبة. ثم قال: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال: وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام. كيف؟ وقوله تعالى: وذهب الله بنورهم، أي أذهب عنهم ما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، نسأل الله العفو والعافية. وتركهم في ظلمات، أي وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق. لا يبصرون، أي لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونها، وهم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة، كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فلهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة. يعني كأن ابن كثير يقول إن فائدة الوصف الثاني صم بكم عمي هو ماذا؟ قطع هو قطع للعودة. يعني مثلا لو قال الإنسان: والله ينطفئ النور، أقول أرجع إلى ما كنت عليه قبل، أنا قبل سنوات ما كنت أعرف الكهرباء مثلا، فأرجع إلى ما كنت عليه. يقول: هؤلاء القوم أصبحوا صم بكم عمي فهم لا يرجعون، لا يستطيعون الرجوع إلى ماذا؟ إلى ما باعوه من الهداية واشتروا به الضلالة. يعني كأننا نقول إن السوق أقفل، هم باعوا واشتروا، فلما خرجوا من هذا السوق أقفل السوق. هل يستطيعون الآن يرجعون يقولون: الله نريد نرجع فيما بعنا واشترينا؟ ما في. فباءوا بها، وهذا شد ما يكون في الحسرة والغي والعياذ بالله، أن الإنسان يعرف أنه على باطل ويتمنى الرجوع ولا يستطيع. ولذلك الله عز وجل ماذا قال عن فرعون؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك يا إخواني، يعني لا تستغربوا أن يستدرج الله عز وجل الظالم، فمن أعظم استدراجه للظالم ماذا؟ أن يقع في الظلم ثم يرى أنه لا يستطيع الرجوع عنه، فيتمادى في غيه ويملى له والعياذ بالله عز وجل، مع أنه هو يعرف أنه ظالم، هو يعرف أنه على خطأ مستيقن بهذا، ولكنه لا يستطيع الرجوع، فهذا أشد ما يكون من العقوبة. أما من يظلم ويستغفر ويجد الباب ما زال مفتوح، فهذا مثله مثل الذي في السوق، ممكن نعم يخسر 100 أو 1000، ولكنه إن صح التعبير نقول يبيع بيعة أخرى أو يرجع أو كذا، ويرضى من الخسارة 1000 ب900 أو ب200 أو ب100، فيستطيع يعني مثل ما نقول أن يأخذ ويعطي لأنه ما زال في السوق. فهذا حاله صاحب التوبة الذي لم يختم على قلبه والعياذ بالله عز وجل، ولا زال في زمن المهلة، فإنه لا يزال يستطيع يأخذ ويعطي، وقد يربح، قد يكون أخطأ، ولكن يكون خطأه هذا مثل ما يقول ابن القيم وخزة في قلبه فتقوده إلى التوبة والإنابة والاقتراح بين يدي الله عز وجل، حتى يصبح أفضل من حاله الأولى، حتى يصبح أفضل من حاله الأولى، فيكون الذنب بالنسبة له خيرا من جهة ماذا؟ من جهة أنه ألجأه إلى ربه وأذاقه طعم العبودية، بخلاف ما لو تمادى وهو يظن أنه على الحق وهو لا يزال ضعيفا والعياذ بالله عز وجل. طوحت الصورة. فإذا فائدة قول ابن كثير أن صم بكم عمي تبع للأولى، هذه هي الفائدة التي يمكن أن نستفيدها، وهذا يعني مرجح معنوي، وهذا مرجح معنوي. يعني لو سألناك لماذا رجحت قول ابن كثير هنا مع أنه في قول آخر أن هذه صفة مستقلة، ويجوز ذلك لا شك، لا سيما أنهما وردتا في آيتين منفصلتين. جميل. فتقول المرجح المعنوي هنا أقوى، المرجح المعنوي أقوى هنا. ولذلك ترجيح العلماء رحمه الله تعالى من ناحية المعاني ترى جميل ورائع، وأفضل من يفيدكم فيه هو ابن جرير الطبري، أفضل من يفيدكم فيه، حيث أنه يرجح بعض الأقوال بما تضمنه من المعنى وليس فقط بالأدوات. أنا ممكن أقول لكم والله الترجيح يأتي من جهة الضمير، يأتي من جهة الجمع والإفراد، يأتي فهمتم إلى آخره، فهذه أدوات ظاهرة. فأنا إذا قلت لكم أن والله هذا القول أرجح لوجود كذا، أمر ظاهر، لكن لما يكون من جهة المعنى لا يكون ظاهر إلا عند إيش؟ التأمل والتمعن والنظر في ما يدل عليه به بهذا القول أو بدونه. طيب، قال الله تعالى: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. طبعا هذا مثل، نعم، قال: وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين. طبعا قوله لضرب الثانية بمعنى نوع، فهمتم؟ لنوع يرحمك الله، لضرب آخر من المنافقين وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى. فهؤلاء إنما نفاقهم في ماذا؟ في الشك والتردد، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب، والصيب المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق، ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع كما قال تعالى: يحسبون كل صيحة عليهم، كما في سورة المنافقون. وقال: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يعني يخافون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والبرق هو ما يلمع في قلوبهم، في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، ولهذا قال: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، أي ولا يجدي عنهم حذرهم شيئا لأن الله محيط بهم بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. ولهذا من أعظم يعني الخذلان ما يشك به كثير من المسلمين اليوم أنه لا يمكن أن ينصر الله عز وجل أهل الحق، وكأنهم نسوا أن الله عز وجل محيط بهؤلاء البغاة الظالمين المتجبرين على الإسلام وأهله، ونسوا أن الله عز وجل محيط كما نسي فرعون. ولذلك اليأس من رحمة الله عز وجل من أعظم الخذلان، من أعظم الخذلان. فينبغي على الإنسان أنه مهما حلولكت الظلمات واشتدت الكربات يكون يعني يكون يقينه بالله عز وجل قويا وعظيما، فلا ينسى أن الله عز وجل محيط بالكافرين كما في هذه الآية، ومن ورائهم محيط كما في آية سورة البروج. ثم قال تعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم. قال ابن عباس: أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه، لأنهم يرون أنهم إيش؟ ينتفعون منه، ولكن نسأل الله العفو والعافية يبدأ الشك أو المرض هذا يلعب في قلوبهم فيش؟ فيذهب هذا البارق عنهم، بخلاف المؤمن الذي وقع هذا البارق في قلبه فأضاء له واستمر مضيئا له. فهمتم الصورة؟ فهذا الفارق بين ايش؟ بين المؤمن والمنافق. المنافق ما با يعني ما 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 يستفيد من نور الإيمان إلا كما تستفيد أنت من ضوء البرق، هي لمحة وينتهي، أليس كذلك؟ إيه، لكن قد تفيدك، قد تعرف والله أنه الذي أمامك جدار أو أمامك حفرة من خلال تلك البرقة، وقد لا تستفيد لأنه سرعان ما ينتهي، بخلاف المؤمن الذي يبقى ذلك النور في قلبه. قال الله عز وجل نعم، أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا ظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك، أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين، وهذا هو الغالب عليهم والعياذ بالله، لأن الشك يا أخوان يغالب اليقين، يغالب اليقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له الصحابة رضي الله عنهم أنهم يجدون الوسوسة التي تكون من الشيطان في أنه من خلق كذا من خلق كذا، قال فإذا وجدت ذلك فإيش؟ فإنه علامة الإيمان، لأنه يريد يسرق، لأنه يريد أن يسرق، فأنت هنا ماذا تفعل؟ تتوقف، تتوقف، أليس كذلك؟ إيه؟ وتعظم الله عز وجل. قال نعم، فوقفوا حائرين، وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور، هذا طبعا الآن لاحظوا أنه يفسر الآية بإيش؟ بالحديث، واضح جدا. فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء له أخرى فيمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم الخلص من المنافقين، نسأل الله العفو والعافية، الذين قال الله فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا يعني انتظرونا، نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب. وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه إيش؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما، مؤمنون خلص وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة، واضح؟ نعم. وكفار خلص وهم الموصوفون بالآيتين بعدها، إن الذين كفروا سواء عليهم. طيب، ومنافقون وهم قسمان، خلص وهم المضروب لهم المثل الناري، ومنافقون مترددون تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو، وهم أصحاب المثل المائي اللي هو الثاني المائي أو كصيب، وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يعني في ضرب الأمثال يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور بالمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري يعني مرتفع، وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط، بس الله أن جعلنا وإياكم منهم، كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء وهم أصحاب الجهل المركب في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن يعني في صحراء مستوية يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط يعني اللي جاهل ولا يدري أنه جاهل، وهذا دائما أخف من الجاهل المركب، وهم الذين قال الله تعالى فيهم أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه ظلمات من فوقه سحاب معلش ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فقسم الكفار هنا إلى قسمين داعية ومقلد كما ذكرهما في أول سورة الحج، وقال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، وفي سورة اللقمان بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير،
وقد قسم الله المؤمنين في سورة الواقعة وآخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون، وأصحاب اليمين وهم الأبرار. قال: فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار. وهذه فائدة ماذا؟ ما يسميه العلماء جمع النظائر. يعني ابن كثير رحمه الله الآن هنا المذكور مثلين إيش في المنافقين، من أهل العلم من يقول كلا المثلين في صنف واحد من المنافقين، ومنهم وهو ابن القيم رحمه الله وابن كثير لاحظوا أنهم يجعلون إيش المثلين مختلفين، فيقولون هذا في قسم من المنافقين وهذا في قسم من المنافقين. طيب هل هذا جديد؟ يقول لك ابن كثير لا، ليس جديد. الله وصف المؤمنين بأن منهم سابقون ومنهم أصحاب يمين، ووصف الكفار بأن منهم دعاة أو جهل مركب وجهل بسيط في سورة المؤمنون. فإذا أصبح الناس كم؟ ستة أقسام، فهمتم؟ أصبح الناس كأنهم ستة أقسام. قال: فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان: منافقون خلص ومنافقون ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كان فيه خصرة من النفاق حتى يدعاها، من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. واستدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية، أنهم إيش يبصرون بالنور أحيانا وإيش ويقعون في الظلمة أحيانا. فهمتم وجه الاستشهاد بالآية على أنه حتى النفاق الاعتقادي يجتمع أحيانا مع شيء من الإيمان، كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، يعني ينير إنارة خفيفة، وقلب أغلف يعني مغلق والعياذ بالله مربوط على غلافه، وقلب منكوس يعني مقلوب، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن سراجه فيه نوره له الإيمان، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ذكر الله عز وجل عنهم أنهم إيش إذا أنزلت سورة إيش زادتهم رجسا إلى رجسهم، لأنه مقلوب، نسأل الله العفو والعافية. فبدلا من أن يدخل فيها النور أصبح نسأل الله العفو والعافية يخرج منه ما بقي فيه من نور. قال: وأما القلب الأغلب فقلب الكافر، وأما قلب المنكوس فقلب المنافق، عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق، ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة، تعرفون البقلة يعني العشبة التي تنبت من المطر، يمدها الماء الطيب، ومثل المنافق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدم، نسأل الله العفو والعافية. فأي المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. قال: وإسناده جيد حسن. قال: وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. قال: لما تركوا أو لما تركوا من الحق بعد معرفته، وإن الله على كل شيء قدير. قال ابن جرير: إنما وصف الله نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط، وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير سبحانه. ومعنى قدير قادر، كما أن معنى عليم عالم. قدير وعليم هي فعيل، وفعيل صيغة ماذا؟ صيغة مبالغة. وما المقصود بصيغة المبالغة؟ صيغة المبالغة أيوة زيادة في المعنى، فهي اسم فاعل يدل على التكثير. صيغة المبالغة هي في حقيقتها اسم فاعل لكنه يزيد على يدل على الكثرة، واضح؟ فعليم بمعنى عالم يعني أنه اسم فاعل، وقدير بمعنى قادر، لكن هل فقط هو اسم فاعل؟ لا، هو اسم فاعل ويدل على ماذا؟ على الكثرة، فهو يفعل وليس يفعل مجردا بل يفعله بكثرة. الشيخ ما معه ترى
لا معه الأصل مثل. طيب نسأل الله عز وجل أن يبارك ويخلف على يعني من تبرع بنسخة الكتاب للإخوة، جزاكم الله خير. أقول أنا لا أعرف من الذي تبرع بها، أدعو له بس توفوه حقه إذا دعوتم له، جزاكم الله خير. طيب يأخذه بحقه يعني، جزاك الله خير أنت وإياهم. طيب جزاكم الله خير. هل في سؤال قبل ما نبدأ بيا أيها الناس؟ طيب تفضل يا شيخ، وحتى الأخوات إذا كان في أسئلة. نعم
أي
اي
إيمان.
نعم
مثلا استوقف العار يعني اظهر ايمانه.
نعم
وذهب الله بنوره ذهب بايمانه وتركه في ضلاله اي في نفاقه.
نعم
والسؤال الثاني يعني
طيب اي خل
صفاني للحق.
نعم
يعني المنافق هو الذي يخاف الحق ويعرف هذا كونه انه منافق.
نعم
والايات يخوفه
شيء قلبه. نعم طيب جزاك الله خير. طيب بالنسبة للمثل الأول، الله عز وجل لما قال أو كصيب من السماء معلش المثل الأول، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، لماذا قال نار بعدين قال نور؟ جميل. أي أولا يجب أن تعرفوا أن في المثل لا يلزم المشابهة من كل وجه. أي المثل لا يلزم منه المشابهة من كل وجه، فمثل هذا لا يلزم معنى ذلك أنه والله حال المنافق مثل هذا بالضبط، لكنه يصور له المعقول بالمحسوس، يصور له المعقول بالمحسوس. فتخيل أنك أنت في الصحراء وأنت محتاج إلى النار للاستدفاء ولماذا تقضي عليها طهو طعامك وحاجتك ولتستضيء بنورها، فالآن لها ثلاث فوائد. ما الذي سيحدث من هذا المنافق؟ هذا المنافق حاله أنه لم يستفد من هذه الثلاث كلها، نسأل الله العفو والعافية، وليته لم يستفد منها ابتداء بل لم يستفد منها وقد تهيأ لها. فهو الآن عرف الحق، فهمت الصورة؟ عرف الحق. أيوة مثل هذا الإنسان الذي والله الآن هو يعرف أنه عنده نار وأنا سأنضج طعامي على هذه النار، يقول أنا سأرتاح وأرى ما حولي لأن عندي نور، فهمت؟ فجأة ذهب عنه هذا كله، فأصبح لا يستطيع أن يستدفئ بالنار ولا يستطيع أن يطهو عليها طعامه ولا أن يرى بها ما حوله، فتصبح ماذا؟ التوجسات والتخوفات تأتي إليه من كل جهة. ولذلك عبر في الأول بالنار لأن النار قابلة للخير وللشر، جميل، ولكنه عبر بالثاني بالنور لأن الذي ذهب منه ها هو الذي كان يريده، أي لأن النار فيها قابلية الخير والشر. كذلك أيضا الإنسان، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا يرحمك الله، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهو الآن مخلوق مركب على صفات تناسب أن يكون خيرا وتناسب أن يكون شريرا، فلما قال ذهب الله بنورهم إذن ذهب عنه أفضل ما كان يريد أو أفضل ما كان فيه، وبقي ما بقي من النار كما قال ابن كثير رحمه الله الدخان والإحراق، بقي الدخان والإحراق. ولذلك هذا من فائدة ضرب المثل، أنه ما يلزم المشابهة من كل وجه لكنه يقرب لك الشيء المعقول بالمحسوس، وهذا تعرفه جيدا إذا خرجت إلى البر وكان في ليلة مظلمة وقدت النار فتعرف قيمة مثل هذه الأشياء، وبالذات إذا كان في ريح وباردة مثل هذه الليالي. فهنا يعني ما تستطيع أن تجلس بدون النار للاستدفاء، ولا تستطيع أن تجلس بدونها لأجل الضياء ولتقضي أيضا عليها حاجتك تطبخ بها طعامك فلما يذهب عنك خيرها ويبقى لك شرها، هذا حال المنافق لأنه باع واشترى. فالهدى طلع من عنده، ذهب النور الذي عنده وبقي إيش؟ الظلمة والعياذ بالله. فهمت الصورة؟
فأنت إذا فهمت هذه الصورة ترى مهم جدا، لأن هذه تعينكم أنتم بالذات في الترجمة، تعينكم كثير في مسألة الترجمة. أحيانا أنت تريد تقول للناس معنى هذا المثل ما يعني قد ما تستطيع أن تشرحه، فهمت؟ أي فمهم جدا أن تشرحه شرح يكون مناسب. طيب المثل الثاني، الظلمات والرعد والبرق، هذه الآن ليست مظنة الغيث والمطر والخير، أيوة، فهي الآن هذا المنافق لشدة ما في قلبه من الشك والعياذ بالله عز وجل أصبح يرى مضرته فيما فيه منفعته، فأصبح ما يرجو منها الخير وإنما إيش يتخوف منها فقط. ولذلك هؤلاء كلما سمعوا صيحة ظنوها عليهم كما وصفهم الله عز وجل في سورة المنافقون، فهذا لا شك أنه يدل على ماذا؟ على قلق وقلة يقين في قلوبهم. فالإيمان ما أقول إنه أصلا لم ينبت في قلوبهم، بل أصلا لا يستطيع أن يجلس فيها، فهو مثل إيش؟ مثل قطعة القرطاس التي تكون في الهواء، مرة تأتي هنا ومرة تأتي هنا ومرة تأتي هنا، لا هي التي تمكث في مكان واحد ولا هي التي خلونا نقول مثل الشجرة ملتصقة بالأرض لها عروق لها شيء يمسك بها. فهكذا الفتن أيضا تمر على المؤمن، المؤمن مثل الشجرة يثبت، صح ولا لا؟ والريح وإن حركته إلا أنها لا تضره، فقد تزيده قوة، بخلاف هذا المنافق فإنه يصبح مثل هذه القرطاسة التي تكون، فمرة ترتفع مرة تنزل ومرة تضطرب يمين ومرة تضطرب يسار بحسب ما يكون حولها منا. فهذا حال هذا المنافق يرحمك الله. ما في البرق ما في الرعد من الخير هو يستفيد منه، لكن فائدته منه يعني ما هي مثل ما قلت لك، ما هي إلا لحظة مثل خطفة البصر، ثم يذهب عنه خيره ويبقى شره والعياذ بالله عز وجل، فيصبح الخوف والتوجس عنده أكثر من المنفعة التي انتفعها من رؤيته بهذا البرق أو تلذذه بهذا المطر. مقربون إلى الله، ومن ذلك رحمته ورضوانه وجنته، إيه هو طبعا طبعا، والسبب امتثال بلا شك، فهمت؟ سبب تقريبهم، نعم نعم، أي تفرق بين أن هؤلاء مثل ما نسميهم كما قال الله عز وجل أولياءه، فهؤلاء أولياءه هم المقربون، واضح؟ نعم تفضل. ها؟ أي نعم، يخاف النفاق على نفسه، نعم. بلا شك هم خوفهم يا أخوان لشدة خفاء أمر النفاق، ليس خوفهم لأنهم لا يعرفون أعمالهم، هم يعرفون أعمالهم ويخلصون بها لله عز وجل، لكن لشدة خفاء أمر النفاق. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه استحلف حذيفة، هل سماني رسول الله؟ قال لا، ولا أخبر أحدا بها بعدك، فهمتم؟ وهو عمر أحد العشر المبشرين بالجنة ويعرف ذلك، ليس يجهله، لأن حتى بشارته بالجنة ليست جهلا، بل هو يعرفها وقد صرح بها النبي صلى الله عليه وسلم له، كما في حديث القحف أو البئر الذي كان يدلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه إلى غير ذلك. طيب السؤال يقول، يوجد في زماننا أناس يتصفون بصفات المنافقين، تظهر صفاتهم لمن يعلم صفات المنافقين من كراهية حكم الله والدعوة للأحكام الوضعية، وقد تخفى هذه الصفات على البعض الآخر فيتأثر بكلامهم خلق كثير، فما توجيهكم كيف يتم التعامل مع هذا الواقع؟ هذا لا شك يا أخوان أنه فعلا هو واقع وموجود في زماننا هذا وقبل زماننا، وأظنه سيبقى حتى بعد زماننا، لكن كيف نتعامل معه؟ نتعامل معه يا أخواني بالرجوع إلى الحق، لا يهمني قول فلان ولا زخرفة قوله. ولذلك الله عز وجل بيّن لنا أن هؤلاء إذا تكلموا أحسنوا الكلام، بل أنك إذا نظرت إلى أجسامهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني من 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 حسنه وتركيبه وترتيبه، لكن ليس هذا المعيار، المعيار هو هل يوافق قول الله وقول رسوله فأهلا وسهلا به، لا يوافق قول الله وقول رسوله فلا نبالي به. وهنا نسلم من أمرين، نسلم من أمر النفاق ونسلم أيضا من متابعة الخطأ، حتى لو كان صاحبه ليس منافقا ولكنه اجتهد فأخطأ، وهذا يقع أيضا، وهذا أيضا يقع. فنسلم بماذا؟ دائما بإيش؟ بالرجوع إلى الحق. ولذلك الأشخاص عندنا يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالأشخاص، واضح؟ لكن هذه درجة مهم جدا أن ننتبه لها، أنها لا تعني عدم الوثوق بالعلماء أو عدم الوثوق بالصحابة رضي الله عنهم أو التابعين أو الأئمة، لا، لكن في النهاية هؤلاء إنما ارتفع قدرهم وقيمتهم عندنا بسبب معرفتهم للحق، ولما نعرفهم به هم من الحق، واضح؟ فلا نغمطهم حقهم بسبب مثلا خطأ وقعوا فيه بأي صورة من الصور، لكن لا يعني أننا نتابعهم على الخطأ. فقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم حاكم عليهم وعلينا، واضح؟ وبهذا نسلم من مثل هؤلاء المنافقين، ونسلم أيضا مثل ما قلت لكم أيضا ممن أخطأ ولو كان إن شاء الله نظنه من أهل الصدق واليقين. ما وجه كون النساء من السفهاء؟ وجه كون النساء من السفهاء أنهن لا يحسن التصرف كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا يدل على وصف عام أو أن هذا قابلية؟ هذا قابلية وليس وصفا عاما، فليست كل امرأة سفيهة، كما أنه مثلا ليس كل من لم يبلغ سفيه، فقد يكون أحيانا ابن 12 سنة وهو أعقل من أصحاب 40، قد يكون، لكن ما دون البلوغ هو مظنة السفه، والمرأة هي مظنة السفه، لأن المرأة تفكر بعاطفتها لا بعقلها، واضح؟ أي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال إن كنا تكفرنا العشير إلى غير ذلك، فالصورة أظنها واضحة ولا إشكال فيها أنها تسمى سفيهة من هذه الجهة، ولذلك جعلت القوامة والأمر للرجل وليس للمرأة حتى تكون الأمور أضبط وأدق، وهذا ليس انتقاصا للمرأة بل هو وضع لها في موضعها. ولذلك المرأة إذا كانت عاقلة فإنها ماذا؟ تستشار. فالنبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة رضي الله عنها في أمر ماذا؟ في أمر المسلمين كلهم، لا يدل على أنه معنى ذلك أن المرأة لا عقل لها، لا، خطأ، لكن نحن نقول هذا مظنة، هذا مظنة، وكونها مظنة هذا أيضا يجب هي أن تنتبه له، ويجب أيضا ماذا؟ أن تعلم أنها لا بد ماذا؟ لها من رجل قيم يقوم بأمرها، لا بد لها من رجل قيم يقوم بأمرها. ولذلك نرى النساء اللاتي استأسدنا ورأينا أنه لا قوامة للرجل عليهن أنهن أصبحن العوبة وضحكة للناس، سواء في بلادنا ولا في بلاد الكفار. فمن خرج عن شرع الله عز وجل فلا شك أنه سفيه، سواء كان رجل أو امرأة، ومن التزم شرع الله فهو العاقل، سواء كان رجل ولا امرأة، واضح؟ فالعقل هو الذي يدل الإنسان على ماذا؟ على الضبط والحفظ وليس على ما سوى ذلك. لو عدتم تعريف التضمين، التضمين يا إخوان هذا عند البصريين هو أن يكون في الجملة فعلين فيحذف إحداهما. طيب ما الذي يدلنا على أن في الجملة فعل محذوف؟ تعدية الفعل الثاني بحرف الجر للفعل المحذوف، واضح؟ نعيده، وش المثال اللي كان مر معنا بمسألة التضمين؟ تذكرتوه؟ طيب، المقصود أنه يكون في الجملة فعلين، فأحدهما يعد مثلا بالباء والثاني يعد بحرف إلى، فيحذف الذي يعد بحرف إلى ويبقى الذي يعد بحرف الباء، فتكون تعديته ليست بحرف الباء الذي هو تبع له وإنما بحرف إلى الذي هو تبع للفعل الثاني. فهمتم؟ نعم. نسيت أنا إيش المثال اللي كنا أعطيناكم إياه المرة الماضية، لكن على العموم لها أمثلة كثيرة، وذكرها الخطابي رحمه الله في آخر رسالته إعجاز القرآن، هي حقيقة جميلة، وأيضا صار عليها كما ذكرت لكم عامة البصريين. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، لا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، نعم، أي خلا يعد بالباء، فتقول خلوت بفلان، ما تقول خلوت إلى فلان، واضح؟ وإلى يكون بمعنى إيش؟ ها؟ في فعل السعي، سعيت إلى كذا أو ذهبت إلى كذا، ففي معنى السعي، فحذف الآن فعل السعي أو الذهاب وبقي فعل ماذا؟ خلا، خلا يتعدى بالباء، ما قال خلوا بشياطينهم، قال خلوا إلى شياطينهم، يعني هذا يدل على ماذا؟ على أنهم سعوا ثم خلوا، على أنهم سعوا، وأن هذه الخلوة لم تكن وليدة، وإنما هي مقصودة ومتصرف إليها، ولذلك سعوا إليها سعيا ثم خلوا بشياطينهم، فهمتم؟ فتكون الجملة كأنها جملتين اختصرت في جملة واحدة، وهذا لا شك أنه فيه بلاغة ويعني قوة في التركيب. ماذا يعني الجهل المركب؟ يعني إخوان الجهل البسيط هو الذي ما يعرف الحكم، يعني مثلا أنا ما أعرف، خلوني أقول لكم يعني إيش، يعني ما أعرف حكم مسألة البطاقة الائتمانية مثلا في الآن في البنوك وغيرها، ما أعرف حكم البطاقة، إذن أنا جاهل جاهل بسيط. لا، أنا أعرف أنها من الربا، ولكني أقول لكم لا، هي ليست من الربا، وأبدأ أعلل، إذن أنا جاهل جاهل مركب، أنا جاهل ولا أدري أني جاهل، فهمتم؟ إيه؟ والجاهل المركب هو الذي مثل ما قلت لكم جاهل ولا يدري أنه جاهل، فهذا دائما الصعوبة معه أو التعامل معه أشد من التعامل مع الجاهل البسيط. وضربت لكم مثال في هذا سابقا في قضية إيش، كل من عصى الله فهو جاهل، هذا جاهل، وقد يكون بسيط أنه ما يعرف الحكم، فإذا يعلم الحكم. طيب، والذي يعرف الحكم ويعصي الله عز وجل، هذا جهله مركب، فهذا يحتاج إلى وعظ، فهمتم؟ إيه، هذا ما يكفي أنك تقول له والله يا أخي تعال ترى الحكم هنا حرام، ما يجوز تفعل كذا، هذا تقوله للشخص الذي ما يعرف الحكم، لكن الذي يعرف مثل ما نقول يتأول أو يعني له شيء آخر يتعلل به، فهذا يحتاج أن يوعظ ويذكر، أنت تعرف أن الله عز وجل محيط بك، أنت تعرف أن الله عز وجل مطلع عليك، فلما تعظه إيش يكون هذا علاج آخر غير مسألة بيان الحكم. ما رأيكم الآن في المحاضرات الدينية باستخدام التقنية الحديثة بعرض بعض الأفلام أو عرض أقوال لبعض المشايخ بالصوت والصورة، فهل الملائكة تبقى أم تذهب؟ أفيدونا جزاكم الله خير. والله لا أعرف حقيقة، يعني هذا من الأمور التي يعني أنا أتوقف فيها كثير. طيب، أنا من أناس في دولة إيش؟ في دولة مدنية لها دستور رفضوا جعل الإسلام المصدر الأساسي للحكم وساعدوا في إسقاط المواطن الخاصة بتحكيم الشريعة الإسلامية ويجاهرون بذلك، هل يعاملون على أنهم منافقون مع أنهم يصلون الخمس؟ نرجو إيضاح موقف المسلم من نفس البلد من هؤلاء الرافضين القيام دولة إسلامية ودستور المنهج، جزاكم الله خير. طبعا هذا معروف، يعني هذا الكلام عن قضية مصر، الناس في مصر لا شك أن هناك منافقين، ولا شك أن هناك أصحاب أهواء، ولا شك أن هناك من يريد حرب الإسلام بصورة واضحة وفجة ويعني صريحة لا غبار عليها، وهم يصرحون بهذا، يعني مهما تأولنا لهم هم لا يتأولون، هم يصرحون بهذا. لكن لا شك أن هناك أيضا من العلماء وطلبة العلم من هم في أمر مريج من هذه المسألة، فهم جالسين يوازنون بين قضية مصالح ومفاسد، ويرون أن يعني قبولهم ببعض الشيء وتركهم لبعض الشيء أهون من تركهم للشيء بالكلية، فنقول هؤلاء يعني على أحسن أحوالهم مجتهدون، لكن هذا لا يعني أن نقول إن اجتهادهم خطأ أو نقول إن اجتهادهم صحيح، واضح؟ إيه؟ فهم لا شك أن الذين نظن فيهم خيرا وأظهروا خيرا وهم من أهل العلم الشرعي أنهم مخطئون، لكن ما نسبة خطئهم هذا؟ وهم يقصدون هذا أو لا يقصدون؟ هل يدركون ماذا يحدث بعد ذلك أو لا يدركون؟ أو أنهم نظروا في أمر لم ننظر إليه؟ الله أعلم. فلا يلزم أن نحكم على كل إنسان بعينه، لكن الحكم يا أخوان دائما يكون على الفعل وليس على الشخص، ولذلك أهل السنة والجماعة مذهبهم ترى في هذه المسألة دقيق، فحكمهم على الأفعال غير حكمهم على الأعيان. صاحب العين قد يكون متأول، قد يكون عنده شبهات، قد يكون عنده يعني إن صح التعبير أمور تحتاج إلى كشف حتى تقام الحجة عليه، فلا نستطيع أن نجزم بأن الحجة قامت عليه صاحب العين. أما الفعل فلا شك عندنا أن من لم يحكم شرع الله فهو كافر، ولا شك أن من وقف ضد شرع الله عز وجل فهو إما كافر وإما منافق، لا خلاف في هذا، والأدلة صريحة في هذا، وكلام أهل العلم قديما وحديثا واضح، فهمتم؟ لكن فرق كبير بين ماذا؟ إيه، بين العين وبين الفعل. فالفعل الكلام عليه عام، أما العين فهذا باب آخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل المنافقين ولا أمر بقتلهم، فهمت؟ مع أنه صلى الله عليه وسلم يعرف أعيانهم بالوحي، ليس يعني مثلنا بالتخمين، هو يعرف أعيانهم بالوحي، ومع ذلك لم يأمر بقتلهم ولا يعني فعل أي شيء معهم لالتباس الأمر. فأنا أقول أن مذهب أهل السنة والجماعة في مسألة الحكم على العين والحكم على الفعل مهم، لا سيما في مثل هذه الأحداث. هؤلاء القوم أنا أقول لكم أمرهم إلى الله، أما نحن فنقول بما نعتقد، أما نحن فنقول بما نعتقد، يجب تحكيم شرع الله عز وجل، ولا يجوز الوقوف في وجه حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم من أي شخص كان، وبأي راية قال، وبأي وجهة يقول، لا يهمنا. لا، من جهة ماذا؟ من جهة الفعل الأمر عندنا فيه واضح، أما من جهة الأعياء فأمرهم إلى الله، لا يلزم أن نقول والله فلان منافق وفلان صادق وفلان كاذب، الله أعلم بما في قلوبهم وما يعني دعاهم إلى ذلك. جزاكم الله خير، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الأسبوع القادم طبعا ما في درس، الذي بعده إن شاء الله تعالى بإذن الله في حكم السفر. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد، وندعو حقيقة الله عز وجل أن يتقبل من الذي تبرع بهذه النسخة، ونسأل الله عز وجل أن يجزيه عنها بكل حرف حسنة، وأن يبارك له في ماله ووقته وجهده، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.